لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أهلاً أصدقاء سقراط، رجعنا لكم في موسمنا الرابع اللي أصبح فيه سقراط أحد منتجات ثمانية، وحنبدأ موسمنا بحلقة مميزة مع الأميرة هيفاء نائب وزير السياحة الاستراتيجية والاستثمار. سولفنا مع الأميرة هيفاء عن الفرق بين الوزارة والهيئة، وش اللخبطة اللي صارت، وعن تراجع أدائنا في مؤشر تنافسية السفر السياحة. ليش قاعدين نتراجع طالما كل هالجهود قاعدة تصير؟ وإيش هي علاقة السياحة مع باقي القطاعات مثل الثقافة والترفيه، وليش في تداخل بينهم على الأقل قدامنا إحنا المتابعين للمشهد؟ والسؤال الأهم في هالمرحلة هو وش تأثير كورونا على مستقبل هذا القطاع، وتحديدا على سنة 2020. ما نسينا سؤال البنية التحتية اللي كان يعني بالإجماع هو أكبر تحدي يواجه قطاع السياحة عندنا، وسولفنا عن التأشيرة السياحية وعن مواضيع كثيرة تخص قطاع السياحة في السعودية. أترككم مع الحوار. Bonsoir, comment allez-vous?
Très bien, merci. Et vous?
أنا متفاجئ أنك أنت دارسة البكالوريوس في بريطانيا والماجستير من أمريكا، فم سلطان من وين خدت الفرنسي؟
الفرنسي درستها في المدرسة، كنت في مدارس نجد هنا في الرياض، وكنا تختار يا أما اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية كانت قوية جدا، كانت تجينا منهجنا من فرنسا، فدرستها لين ما تخرجت يعني لين الثانوي. فالفرنسي عندي، الفرنسي والعربي والإنجليزي أتكلمهم بنفس الطلاقة.
ما شاء الله، فهو تأسيس المدرسة فقط، بعدها ما أخذت أي شيء إضافي؟
استمرارية.
وأيضا من الأشياء المثيرة في سيرتك قبل ما نبدأ في حلقتنا هو أنك أنت نائب الرئيس للشؤون النسائية في الاتحاد السعودي للمبارزة، ورئيس لجنة المرأة في الاتحاد العربي للمبارزة.
صحيح.
كنت أعتقد أن هذه مناصب تشريفية، بعدين قالوا لي لا أم سلطان تمارس المبارزة.
صحيح.
وش قصة هالهواية؟
احنا بعائلتنا كنا طول عمرنا رياضيين كلنا، كانت الرياضة شيء طبيعي، جزء من يومنا ومن حياتنا. بعدين يعني حسيت اني ماني قادر الاقي الرياضة اللي انتميت لها، او اني حسيتها تمثلني، او اللي ارتحت لها وانبسطت فيها. يعني كنت اسوي رياضة انبسط في الرياضة، بس انا ما في رياضة معينة. لما كبرت أتذكر كان في، على كبر يعني بديت في المبارزة، كان في الأولمبياد، بديت أتفرج، وبالصدفة كانت في الخلفية، يعني ما حتى كنت قاعدة أتابع، كنا نستنى الأشياء الثانية، يعني كنا نستنى مباريات الكورة والأشياء هذه، وكانت بالخلفية والله المبارزة. بعدين صرت يعني أتابعها، صرت كل يوم أستنى المبارزة، اكتشفت إن فيها دقة، فيها تفكير، فيها فكر، فيها يعني حسيت اني محتارة، ما ايش اللي يعتبروه لمسة وايش اللي ما يعتبروه لمسة، يعني الدقة اللي فيها كان شيء غريب، والحركة حقتهم كيف يتحركوا على الأرض كأنهم يتحركون على موج، يعني كان كأنها رسم. وبدأت أنظر الرياضة وأقرأ عنها وأفهم تفاصيلها، اكتشفت أنها في ثلاث أسلحة مختلفة وفي ثلاث ألعاب مختلفة، في الأبي والسيبر والفويل اللي هي الفلوري، يعني حسيت أنها فيها تفاصيل. وبدأت أتعلم أكثر، حاولت، جيت هنا للسعودية حاولت أفهم، أكلم اتحاد المبارزة ذيك الأيام، طبعاً تتكلم، بديت على 2010 أكلم الاتحاد، ما حد يرد كان علي، وحولوني على الاتحاد المبارزة الدولي، أكلمهم أقول لهم الفرع في السعودية قاعد أحاول بس أبغى أتعلم مبارزة، هل في مكان، هل في، قالوا لي يعني شوفي بلدك إيش عندهم، قلت ما عندهم نساء، ما في رياضة نسائية. فبديت صراحة يوم كنت في الجامعة في أمريكا، وبعدين في الماجستير يوم كنت عايشة في بريطانيا، صرت أخذها هناك، انتميت إلى الأندية وصرت أخذها وأتعلم، وتعرفت على مدربة مبارزة كانت شاطرة جدا اسمها جوليا، بدت تعلمني، بدأت شوي شوي صراحة، كان تقني جدا، يعني قعدت 3 شهور بس على حركة الرجل، طفشت بيني وبينك يعني أنا واحدة حارة طفشت قالت لي لا هذا كله إحنا نعلمك الكنترول، نعلمك التركيز، نعلمك الأمور الفنية والتقنية، بعدين نعطيك السيف. أنا ما أعرف السيف، ثلاثة شهور ما أعرف السيف،
هذا الشهور ما لمست السيف
ولا شيء، بس أحرك رجليني أروح قدام وأرجع ورا، أروح قدام وأرجع ورا. بعدين عطتني السيف وقالت لي في ثلاثة حنشوف بناء على حركة يدك أي واحدة أفضل. قلت أنا ما أبغى بناء على حركة يدي، أنا بناء على أي واحدة استمتعت فيها. قلت لا مو كذا. قلت بديت والله واكتشفت أكثر واحدة حبيتها اللي هي السيبر، لأنها سريعة، سريعة الحركة. وبديت فيها وقعدت أحاول مع الاتحاد عندنا. بعدين تعينت في هيئة الرياضة وقلت بس جينا من جوا. ووقتها كنت أتكلم مع الأميرة ريما وأقول لها الله يخليك خلينا نبدأ بالاتحاد برياضة البنات. قالت لي تبين أبدأي من جوا، يلا اشتغلي ادعمي. قلت طيب نبدأ نشتغل. وبديت عليها عاد من الناحية الإدارية، اشتغلت مع رئيس الاتحاد الآن أحمد الصبان، وقال لي حطي خطة لإدخال النساء في هذه الرياضة، حطي استراتيجية شوفي خلينا نجرب نشوف كيف. وقتها بدينا كان في لبنى العمير بس اللي هي شاركت في الأولمبياد في 2016، كانت الوحيدة اللي موجودة عندنا رسميا مثلت المملكة العربية السعودية وفي اللعبة. اليوم عندنا أكثر من 200 امرأة تمارس رياضة المبارزة الحمد لله.
ما شاء الله.
إيه؟
هذا خلال الأربع سنوات،
خلال لا أقل، إحنا بدينا أنا تعينت في 2017.
صحيح.
فمن 2017 لين 2020 الحمد لله فوق 200 امرأة.
ومن عالم الرياضة انتقلت العام الماضي إلى عالم السياحة.
صحيح.
وهذا يقودنا لمحورنا الأول اللي هو محور من أنتم أم سلطان. أكثر شيء محير الناس هو فكرة الوزارة اللي كانت هيئة ثم صارت وزارة بعدين ولدت هيئة بعدين ولد صندوق، فالناس ودها تفهم علاقة هالأجزاء الثلاثة ببعضها، خصوصا موضوع الوزارة والهيئة لأنه كان مرة محير.
انت سألت هذا السؤال قبل أسبوع، قالوا لي يعني طب الحين أنت تتكلمين من أنت؟ يعني بقول شيء يعني شوي سخيف بس قلت لهم مجموعة إنسان. قلت لهم إحنا بدينا كنا جهة واحدة، والناس ترى كثير من الناس أنت تتكلم أظن عن العينة اللي متابعة للأخبار وعارفة أنه هيئة وزارة وتحركت وانتقلت وصار في أشياء جديدة طلعت، بس لسه في كثير من الناس في بالها أنه السياحة ممثلة من جهة واحدة فقط اللي هي هيئة السياحة والتراث الوطني.
صح.
يعني إحنا إلى اليوم كمية الأسئلة اللي تجينا على من الجانب التراث الوطني أكثر من الأسئلة اللي تجينا من ناحية السياحة. فأنا حبدأ من إحنا فعلا كنا جهة واحدة، وانطلب مننا سؤال تعين المعالي الوزير بهدف واحد، افتح البلد. طبعا هذه كانت فكرة جديدة جدا وما نعرف ايش يعني افتح البلد، من وين نبتدي من وين ننتهي، هذه فيها دراسة كثير، لازم نشوف الخلفية ولازم ندرس الموضوع
هيئة عمرها 17 سنة أو 19 سنة
من 2005
هي أسست 2000
2005 اللي ابتدأت بالتشريعات والتنظيمات والمانديت حقتها،
وطول هالمدة ما في فيزا سياحية ابتداء
ولا شيء
عشان نقول إن عندنا هيئة سياحة
ولا شيء. اشتغل عليها أتذكر واشتغلوا عليها الإدارة السابقة، اشتغلوا وحطوا، ووجدنا كثير من هذه الدراسات كانت موجودة وكانت مرفوعة. كان التوجه بسيط، افتحوا البلد. فطبعا وقتها كان أعتقد نقطة الانطلاقة إيش يعني نفتح البلد، من وين نبتدي، إيش لازم نكون عشان نفتح البلد، إيش لازم نعمل.
وفي سؤال قبلهم سلطان، ليش لازم نفتح البلد؟
إحنا نرجع ننظر إلى 2030 وإيش أهداف 2030. 2030 مجتمع حيوي، أنت تتكلم عن تنوع في الاقتصاد للغير النفطي، يعني كل شيء أنت تحكي عنه من الأهداف الرئيسية السياحة في قلبها. وأنا أعتقد في سبب كمان آخر ما تكلمنا عنه كثير، يعني إحنا دائما نتكلم عن الأسباب الواضحة اللي هي نسبة الناتج المحلي طبعا، ونسبة الوظائف اللي ممكن أن نضيفها من هذا القطاع، نحكي عن الأشياء الواضحة، بس في هدف أنا أعتقد أكبر بكثير اللي هي مد جسور الثقافة. إحنا اليوم العالم كله يتكلم عن المملكة العربية السعودية بيعني خلينا نقول منظور معين وبطريقة معينة، لأنهم ما يعرفون الشعب السعودي، ما يعرفون بلدنا، ما يعرفون ثقافتنا، ما يعرفون ديننا. لما يجوا على السعودية لأعمال أو لشغل أو لحج عمرة، إيش ما كانت أسبابهم، يتفاجأوا، يتفاجأوا بالشعب، يعني يتفاجأوا بالثقافة، يتفاجأوا بال... وهذا أنت لما تشوف وتسمع من السعوديين اللي يضطروا يروحوا برا ويضطروا يعملوا ويضطروا يشتغلوا، يقولك نتعب، نتعب وإحنا نشرح بلدنا ونشرح ثقافتنا ونشرح إحنا مين. ولما يبدأوا العالم يتعرفوا علينا ويتعاملوا معنا يكتشفوا أنه إحنا أعمق من كذا بكثير، وإحنا شيء جميل. فأنا بالنسبة لي هذا أهم سبب وأهم هدف، أنه ننشر هذا الثقافة، ثقافة بلدنا، شيء نفتخر فيه،
نعرف العالم على أنفسنا،
شيء نفتخر فيه، شيء إحنا فخورين فيه كلنا كسعوديين ونتكلم عنه.
فهذا كان سؤال ليش نفتح البلد، الحين السؤال كيف نفتح البلد.
كيف نفتح البلد؟ جينا ودرسنا الوضع وشفنا أنه أول شيء ككيان اللي هو كيان هيئة السياحة والتراث الوطني، درسنا كل درسنا كل البلدان الثانية اللي تقود هذا القطاع كيف تقودها. شفنا أنه في أشياء واضحة لازم تعمل، أيامها ما كان إحنا عندنا جهة معنية بالثقافة. شفنا أنه إحنا الحين عندنا وزارة الثقافة وعندنا هيئة الثقافة وعندنا الحمد لله اكتمل المنظومة من ناحية الثقافة. فشيء بديهي كان أنه التراث الوطني والحرف والأشياء هذه تنقل لهم على أساس يقدروا يديروها بشكل أفضل من ضمن ملفهم. فبدأنا العمل على ذلك وقلنا خلنا نركز في ملفنا اللي هو السياحة. طبعا إحنا عندنا عمل معهم مستمر وواضح، أنا ما عارفة أنك أنت بعدين حتجيني كيف صح. إحنا نعمل مع الجهات الثانية، فأنا ما حدخل في هذه الحين. عشان نقود هذا الملف قلنا إحنا لازم نعطيها الممكنات للكيان هذا، نعطيها الممكنات اللي تحتاجها، لأنه موضوع السياحة ما هو موضوع من ألف إلى ياء قطاع واحد واضح وصريح تتحكم في كل ممكنات أنت كجهة واحدة. في أشياء متضاربة مع جهات أخرى، في أشياء يجب التنسيق إليها. جينا ندرس مثلاً كيف نطلق التأشيرة السياحية، اكتشفنا أنه في 12 جهة لازم نشتغل معها عشان نطلق التأشيرة السياحية. فكهيئة كان صعب أن نقوم بذلك. جينا نشوف كيف نقدر ننظف السوق، نشوف الجودة، نشوف التراخيص والتفتيش. اكتشفنا أن في كثير أشياء إحنا نرخص للسوق بس أنا ما أقدر أقفل المنشآت المخالفة، أنا ما أقدر أحصل.
كهيئة ليست من صلاحياتك؟
ما كانت من صلاحياتي كهيئة. فقلنا طيب إحنا لازم نطلب أن الصلاحيات تكون وزارة، لأن وزارة لما من يوم ما تصير وزارة جميع هذه الأشياء تصير من تخصصها. الوزارة تكون تخصص وليست صلاحيات، فمن يوم ما تكون تخصص أي شيء ينتمي لقطاعها ترجع لها، حتى لو ما كانت مباشرة عندها هي تقدر تفرض أو تجبر أو تعمل مع جهات أقل منها أو جهات أخرى أنها تنفذ في ذلك. فهذا كان شيء جميل. وشفنا الجهات، شفنا إحنا العشرين بلد اللي أفضل 20 بلد في قطاع السياحة 19 منها كانت اللي تديرها وزارة السياحة
وحسب
وليست هيئة،
وحسب معلوماتي 145
مع أمريكا طبعاً.
أي حسب معلوماتي 145 دولة في العالم عندها مسمى وزارة السياحة مقابل 43 دولة اسمها هيئة أو أقل من ذلك.
صحيح.
الأغلب هم وزارة السياحة.
إحنا نظرنا طبعاً إلى أقوى الدول في قطاع السياحة، وزي ما قلت لك 19 من 20 وجدنا أنها كلها بمرتبة وزارة.
فأهم فرق، وهذه نقطة جداً مهمة تفيدنا في حتى لقاءاتنا الأخرى مع الكيانات الأخرى، أن الفرق بين وزارة وهيئة أن الوزارة عندها قدرة وسلطة تشريعية.
صحيح.
بينما الهيئة سلطتها رقابية فقط.
مو شرط رقابية، يعني أنا حجيك الحين.
أوكي.
يعني على حسب الصلاحيات اللي تعطى لها. يعني في هيئات معينة تطلع بغرض ترويجي، في هيئات معينة تطلع بغرض صلاحيات معينة أو رقابية معينة، يعني أشياء رقابية. يعني إحنا درسناها مع هيئة الخبراء وشفنا فعلا وش آليتها.
أوكي.
وش حطينا لهم إحنا، وش اللي نحتاج نسويه عشان فعلا ندير قطاعنا.
وليش ما صار زي الثقافة أن الهيئة استمرت وأنشئت وزارة؟ ليش الهيئة تحولت وزارة بعدين أنشأت؟
لأن كان عندها كثير من كان في أشياء ترتيبات تنظيمية موجودة لدى الهيئة
ما تبغى نخسرونها.
ما نبغى نخسرها فننقلها. عشان كذا كان ترى لأول مرة الأمر السامي اللي نزل قال تبقى الترتيبات التنظيمية والإدارية والمالية كما هي.
ممتاز.
في التحول كانت أول مرة ترى تنقال هذه الكلمة.
وعشان كذا صارت وزارة.
صحيح.
بعدين ولدت الهيئة العامة للسياحة.
صحيح. هيئة السياحة.
أو هيئة السياحة اسمها كذا.
صحيح.
هيئة السياحة. وش الشيء المفروض تسويه الهيئة والوزارة ما قدرت تسويه؟
أنا أقول لك بالضبط إيش اللي حصل. لما نظرنا إلى العالم كيف يدير قطاعات السياحة، اكتشفنا أنه دائما في جهة مستقلة عن الجهة المشرعة، جهة ترويجية. في بلاد العالم الثاني أعطيك أمثلة لها، في بريطانيا اسمها فيزيت بريتن، فيزيت يوكي، فيزيت لندن، عندك يعني إلى منطقة إلى البلد نفسها، إلى المدينة على مستوى البلد وعلى مستوى المدينة. في دبي عندك DTCM، في سنغافورة عندك فيزيت سنغافورة، وفي العالم في جهة مستقلة ترويجية.
ليش لازم تكون مستقلة؟ ليش ما الوزارة تروج السياحة؟ وش المشكلة؟
لأن الوزارة لازم تبقى بدورها كتشريعي. أنت لما تروج وتقيس مستوى رحلة، يعني مثلا من شغل هيئة السياحة أنها تقيس، عندها قياس لرحلة الزائر. لما تقيس رحلة الزائر حترجع بمقترحات لوزارة السياحة وتقول لهم في أشياء لازم تترتب وتتنظم بناء على هذا القياس وبناء على اللي درسته على أرض الواقع، وعشان تقدر هي تشتغل مع القطاع الخاص لخلق المحتوى وللعمل على المحتوى. يعني أنت صعب الجهة التشريعية اللي حتجي تشرعهم وتقول لهم أنا حرخصكم وأنا حفتش عليكم وأنا حجيكم، أنا برضو أعمل معكم على خلق المحتوى. عشان كذا احنا فصلناها في جهتين مختلفة،
ورئيس مجلس إدارتها هو الوزير.
صحيح.
وبعدين الكيان الثالث اللي هو الصندوق.
صندوق التنمية السياحية،
صندوق التنمية الزراعية، صندوق التنمية الصناعية، العقارية، الآن عندنا صندوق التنمية السياحية. وش فكرته وش الهدف منه؟
الهدف منه ان احنا من بدينا نعمل على استراتيجية السياحة، استراتيجية الوطنية للسياحة، احنا ما اشتغلنا لحالنا، احنا اول ناس قعدنا معاهم القطاع الخاص بحكم انهم هم اللي حيقودوا هذا القطاع. فكان اول شيء لازم نسويه نقعد معهم نسمع منهم ايش هي المشاكل اللي اليوم موجودة، ايش الاشياء اللي هم حيحتاجونها. قالوا لنا انتوا تبونا احنا نقود القطاع، في اشياء احنا نحتاجها. قلنا لهم تكلموا معنا عليها من ناحية الاستثمار إلى الناحية التشريعية إلى الناحية الترويجية، خلنا نسمع منكم. فمن بداياتنا كان عندنا كذا ورشة عمل مع القطاع الخاص، سواء مع مجلس الغرف، سواء مع تجار معروفين في القطاع السياحي، سواء مع ملاك فنادق، سواء مع الجمعيات اللي موجودة. من الأشياء اللي قالوا لنا ما في تحفيز للقطاع، البنوك اليوم تخاف، بالذات لما أنت تتكلم عن الفنادق والأشياء، تخاف تعطي قروض إلى حد ما، تعطيك إلى حد ما، والسبب أنها تشوف في عندنا فكرة الموسمية في الفنادق. صح. فيقولوا لك لأنهم عندهم هذا التخوف القروض تصل إلى مرحلة معينة، فإذا إحنا ما عندنا دعم من الناحية ناحية التمويلية إحنا حيكون صعب،
يعني
مهما سوينا حيكون صعب بالنسبة لنا نحن نستثمر.
وحجم رأس ماله
15 مليار،
400 دولار أو 15 مليار ريال.
صحيح.
وهو جزء من صندوق التنمية الوطني.
صحيح.
متى نتوقع أول عملية إقراض من هذا الصندوق؟
في عندنا اليوم 6 مشاريع في الصندوق وصلت إلى المراحل النهائية، احنا نتوقع التوقيع مع هذه 6 مشاريع قبل نهاية 2020.
قبل نهاية 2020 هالست مشاريع.
صحيح.
وش معايير الاختيار؟ وش معايير التفضيل؟ هل أنتم تفضلون المدن الطرفية أو المدن الرئيسية، المشاريع الكبرى، المشاريع الصغيرة المتوسطة؟ هل عندكم معايير تفضيل؟
احنا اشتغلنا في استراتيجية التنمية السياحية، في استراتيجية السياحة الوطنية، احنا اشتغلنا عملنا على أولوية من ناحية المدن ومن ناحية الوجهات السياحية بالتحديد في هذه المدن. أنت تتكلم على 7 جهات، 7 مدن، ومن خلالها 38 جهة احنا حاطين لها أولوية إلى نهاية 2022.
وش السبع مدن هذه إذا سمحتي؟
عندك الرياض طبعاً لأنها العاصمة. عندك الرياض، عندك جدة، عندك المنطقة الشرقية، عندك الباحة، عندك المدينة المنورة، عندك الطائف، حائل.
حائل، أوكي. فهذه المدن السبعة المستهدفة حالياً وهي الأولوية.
صحيح.
أم سلطان، وش يعني لو بنربط ملف السياحة بالرؤية، أنتوا كنتوا ضمن برنامج التحول الوطني.
صحيح.
الآن أعتقد جودة الحياة، صح؟
صحيح.
وأهم مؤشر عندكم هو مؤشر تنافسية السفر والسياحة، اللي للأسف يوم سلطان قاعدين نتراجع فيه. يعني إحنا مو ثابتين، إحنا نرجع وراء في آخر تقرير العام الماضي 2019.
أنا مبسوطة أنك سألتني عن هذا الموضوع. إحنا عندنا عرض عليه بكرة.
أوكي.
مع المركز التنافسي. سؤال جيد جدا.
بس عشان أضيف أوضح الأرقام، إحنا خط الأساس كان 63 في عام 2017، وصلنا 69، والمستهدف السنة هذه هو، أو عفوا السنة الجاية 58، لأنه يصدر كل سنتين.
أي دقيقة.
أوكي.
بشرح لك كذا شيء.
تفضلي.
إحنا لما أخذت هذه الأرقام، طبعا الدراسة أغلقت في 2018، معناتها قبل التأشيرة السياحية.
صح.
قبل كل التغييرات اللي احنا، قبل المواسم، قبل التغييرات اللي احنا عملناها، قبل ما تصير وزارة السياحة، قبل ما الممكنات اللي وضعناها اليوم، قبل العمل مع القطاع الخاص، قبل كل هذه الأشياء اقفل التقييم. فاحنا الآن لما ننظر، وفي شيء مرة مهم، في لما نظرنا الأشياء اللي تدرج تحت الرقم هذا، في 90 عنصر. من هذا 90 عنصر اللي مسؤولة عنها حتى اليوم منظومة السياحة بالثلاث جهات 14 عنصر فقط.
من 90.
من 90.
واو.
يعني أعطيك مثال، واحدة من الأشياء عدد الملاعب.
مش علاقتها بالسياحة.
شكرا. فهذه من العناصر اللي جايتنا مع
تقدرون ترفعون التليفون وتخلصوا الموضوع.
لا، هذه مو احنا، هذه مو تجينا مننا، هذه من الورلد اكونوميك، من الورلد اكونوميك فورم.
يعني
تجي
اليوم ما شاء الله الجهات الحكوميه كلها مترابطه وقاعده تشتغل سوا.
صحيح. بس لسه يعني حتى هم عندهم اولوياتهم تختلف.
أوكي.
عن اولوياتنا، وهم عندهم استراتيجياتهم تختلف، وهم عندهم الاشياء اللي هم متفقين عليها مختلفه. فحتى احنا تكلمنا مع الورلد اكونوميك فورم، قلنا لهم في اشياء غير منطقيه، يعني بنينا علاقتنا معهم، وقالوا لهم فعلا حتى الميثودولوجي والآلية حقت التقييم حتتغير، وحتطلع الآلية الجديدة قبل
التقييم الجديد.
قبل التقييم الجديد.
أوكي.
وحتى هذه ما نعرفها، فأنت حتى لو تعمل على المعايير القديمة قد لا تفيدك في التقييم، آلية التقييم الجديد.
صحيح. وأظن العبرة ما هو بالتقييم بحد ذاته، بقدر ما أنه وش الجهد والتطور اللي نقوم به كبلد في هذا الملف. فوش توقعاتك لتقييمنا؟
يعني عشان أعطيك بالضبط، ال 14 عنصر اللي احنا مسؤولين عنه كمنظومة سياحة بالكامل تمثل فقط 22% من وزن التقييم.
اوكي.
فيعني حتى لو احنا من جهتنا كل شيء نعمله، قد لا نرى ذلك ممثلا في التقييم.
فهذا تمهيد اننا لا نتوقع كثير في التقييم.
شوف، احنا عملنا كثير، يعني احنا لو بس ننظر للتأشيرة السياحية، ولو بس ننظر إلى الحزم التحفيزية اللي احنا عملنا عليها مع القطاع الخاص، اللي هي كانت من أفضل البلدان على فكرة في قطاعنا، لو بس ننظر إلى كثير من هذه الأشياء، لو ننظر إلى اليوم التأشيرات، لو ننظر اليوم إلى بعض التراخيص التي أطلقناها لبعض الأنشطة السياحية اللي كانت تاخذ 5 أو 6 شهور واليوم تاخذ 120 ثانية. فأنت لو تنظر إلى كل هذه الأشياء، 22% حقتنا احنا مشينا فيها كثير.
جميل.
بس أرجع وأقول إحنا لا نمثل إلا 22%. وإحنا نعمل معهم، نعمل مع نفس الورلد إيكونوميك فورم عشان الآلية اللي يقيمون فيها.
حلو. آخر سؤال، إحنا ما زلنا نفكك الـ 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 يعني الصورة الكبيرة ونبسطها عشان ما بعدها يكون سهل وواضح. آخر سؤال في هالجزئية هو، وش علاقتكم أو مدى التعارض والتكامل بينكم وبين الثقافة، الرياضة، الترفيه؟ الأربع كيانات هذه الخطوط الفاصلة بينها مو واضحة كثير من الناس.
إحنا من البداية احنا عملنا مع كل الجهات المعنية، سواء ابتدينا من القطاع الخاص لأنه هو المتوقع أنه يقود، وبعدين عملنا مع الجهات الحكومية كلها، حتى استراتيجياتنا درسناها معهم.
حلو.
يعني قعدنا مع الثقافة وقعدنا مع الرياضة وقعدنا مع التجارة والاستثمار كأيامها كانت ساقية، يعني قعدنا مع كل الجهات المعنية في منظومتنا وعملنا معها وشفنا وين يبدأ دورنا وين ينتهي دورنا وين يبدأ دورهم هم. لأن أنا في آخر اليوم أنا أقدر أعمل على مستوى الفنادق، أنا أقدر أعمل على مستوى مزودي الخدمة، الأشياء اللي أنا أرخص لها، أنا أقدر أعمل على ترويج المملكة العربية السعودية وعلى وجهها ووضعها في الخارطة. لكن أنا لو ما أشتغل مع البلديات على الطرق، لو ما أشتغل مع هيئة الطيران المدني على المطارات، لو ما أشتغل على المطاعم اللي موجودة والمقاهي والأسواق اللي هي كلها خارج نطاق عملي أنا، لو ما أشتغل مع وزارة الرياضة على الفعاليات الرياضية اللي يعملوا عليها، لو ما أشتغل مع هيئة الترفيه على الفعاليات اللي يعملوا عليها، لو ما أشتغل مع الثقافة على الجانب التراثي والوطني، ما حقدر أتوصل.
أوكي.
فإحنا نعمل عملنا من ناحية تشريعية ومن ناحية ترويجية، لكن إحنا ننفذ من خلال شركائنا في الحكومة.
كثير يلخبطون بين السياحة والترفيه والثقافة.
طبيعي، لأنها شيء جديد، شيء أوكي. جديد على البلد. يعني أنت لما تتكلم لا على الفعاليات الرياضية اللي بدأت تصير، ولا على الفعاليات بصفة عامة اللي بدأت تصير، ولا على السياحة وانفتاح البلد وإيش يعني ذلك، كلها بدأت خلال السنة ونص اللي فاتت بس. يعني ما ترجع أكثر من سنة ونص فاتت، وخلال هذه السنة ونص طلعت هذه الكيانات الجديدة عشان تقود هذه القطاعات المختلفة وهذا التوجه الجديد. فيعني القطاعات تعمل كثيرا، وحتى لو يعني الناس لسه تشوف الأدوار غير واضحة بالنسبة لها، إحنا حنعمل دائما مع كل الجهات المعنية. ويعني أنا ماني مع الفكرة إنه هذا شغلي وهذا شغلك. فآخر اليوم إحنا كلنا نمثل البلد، والحكومة صوت واحد، وجه واحد.
جميل.
فالحكومة كذا مفروض تأدي شغلها، وإحنا كذا نعمل اليوم مع الجهات الثانية.
حلو.
كلنا فريق واحد.
بعد هذه المقدمة الطويلة جدا، الآن جاء وقت سؤال الـ يعني الـ الاختصاص المباشر حقكم سلطان، اللي هو الاستراتيجية. أنتوا أطلقتوا استراتيجية السياحة، ودي لو تحدثيني عن ملامح هذه الاستراتيجية.
طيب، عندنا ثلاث أهداف رئيسية لاستراتيجية السياحة. أول واحد اللي هو الناتج المحلي. قطاع السياحة اليوم، يعني لما عملنا خط الأساس في 2018، درسنا خط الأساس، اكتشفنا أنها 3.5% من الناتج المحلي تمثل.
حلو.
قطاع، بينما أنت تتكلم عن الدول الأخرى الأفريج 10%،
المتوسط 10%.
صحيح. الوظائف 579 ألف وظيفة في قطاع السياحة، 8% فقط نساء و 29% فقط سعوديين.
أوكي.
أنا قاعد أعطيك كل أشياء المؤلمة وبعدين أعطيك
هذا الواقع.
هذا الواقع في 2018، نهاية 2018 هذه الأرقام اللي توصلنا لها. والهدف الثالث اللي هي الزيارة، اللي هي عدد الزوار. بدينا خط الأساس 41 مليون. الناس تستغرب إحنا كيف كان عندنا 41 مليون، يعني ما كان في تأشيرة زيارة.
ترى الصراحة في ناس تعتبرها يعني محاولة تجميل لفضيحة 100 مليون سائح.
مستحيل. أنا أعلمك ليش.
لأن الناس كلها تقيس بعدد السياح، ليش إحنا نقيس بعدد الزيارات؟
ما ولا بلد في العالم تقيس بعدد السياح.
مثلا فرنسا 89 مليون.
أبداً أبداً.
هذه زيارة؟
أبداً. إيه، إحنا تعرف إيش أول شيء سوينا؟
إيه،
إحنا كنا نقيس بعدد السياح قبل ما احنا نبدا، ما كنا نقيس بعدد الزياره. بعدين جينا احنا قاعدين نقول ليش المؤشرات العالميه ما قاعده تقارننا بالبلاد العالم الثانيه، وقعدنا حكينا مع منظمات السفر والسياحه العالميه، حكينا مع اليو ان دبليو تي او، جيناهم قلنا لهم ممكن احنا نفهم ليش انتم ما قاعدين تقارننا مع باقي بلاد العالم. قالوا لانكم انتم تقيسوا بعدد السياح، والعالم احنا كلها نقيس بعدد الزياره. وقلنا لهم طب اعطونا الاليه، أعطونا بالضبط إيش الآلية. قالوا عدد الزيارة اللي يطلع خارج مدينته ويبات 24 ساعة.
هذا المعيار.
هذا المعيار.
إنك تغادر مدينتك.
هذا المعيار وتغادر مدينتك وتبات 24 ساعة. تقعد خارجها 24 ساعة أو في المدينة يعني اللي ذهبتها تقعد 24 ساعة.
هذا تسجل زيارة.
هذه تسجل زيارة واحدة.
أوكي.
فقالوا لنا إحنا هذه المعايير لكل بلاد العالم نقيسها ونقارنها على هذا الأساس. أنتوا كنتوا تعملوا بأرقام ثانية وبطريقة ثانية. فتبون أن إحنا نقارنكم بدول العالم؟ تفضلوا خذوا المعايير اللي إحنا نقوم عليها. وجاء فريق كامل ومتخصص من عندهم واشتغل مع فريق الإحصائيات اللي عندنا وقعد معهم وعمل معهم على ذلك.
ومن هنا طلع رقم 41 مليون.
ومن هنا بناء على هذه المعايير الدولية والعالمية اللي اعتمدناها طلع 41 مليون.
أوكي.
لأنه الناس تنسى أنه إحنا عندنا حج وعمرة. الناس تنسى أنه إحنا بس في الحج اللي هي 10 أيام إحنا عندنا أكثر من نتكلم على أكثر من 2 مليون شخص في مكان واحد في 10 أيام. الناس تنسى أنه على خلال السنة عندنا العمرة. الناس تنسى أنه إحنا عندنا كمية الناس اللي جايين على فيزة العمل لأغراض عمل. فإحنا عندنا في كثير.
وهل 41 مليون فيها أيضا السياحة الداخلية؟ يعني صحيح. أنا لما سافر أبها يوم ولا سافر جدة يوم.
صحيح.
حتى لو رحت عمل.
صحيح. لأنه هي أنت
زيارة.
بعدين تجي تحتها.
أوكي.
أنت تجي تحتها الأهداف. أنت هذا رقم الزيارة ككل.
أوكي.
تحتها في أغراض سفر. أغراض السفر تختلف.
حتى اللي يزور الرياض لأنه عنده موعد في مستشفى تخصصي.
يبات ليلة.
يحسب زيارة
طبعاً.
فال41 مليون زائر
شامل لكل شيء،
تشمل أجانب وسعوديين أو مقيمين، تشمل أغراض السياحة أو الترويح، وتشمل العمل، وتشمل العلاج، وتشمل
زيارة الأهل
سلة الرحم.
أيوة زيارة في نوع سفر اسمه أو غرض سفر اسمه زيارة الأهل والأقارب.
فال41 مليون زيارة تشمل كل
الجميع.
هذه وال100 مليون زيارة
تشمل كل
2030 100 مليون زيارة
تشمل
كل هذه الأشياء.
صحيح.
أوكي.
وهذه النقطة المهمة اللي الناس تفهمها.
هذه مرة مهمة لأنها ما بواضحة.
هذا اللي حسينا أنه لما الناس تبدأ تستوعب إيش الأشياء اللي داخلة في 41 مليون واللي داخلة في 100 مليون توضح الصورة أكثر.
صحيح. فإحنا عندنا 3 أهداف. هذه الناتج المحلي من 3.5% إلى 10%.
صحيح.
في 2022
وعدد الوظائف 1 مليون وظيفة زيادة كلها على 2030.
كلها على 2030.
صحيح.
أوكي. فالعشرة في المية من الناتج المحلي 2030.
صح.
فهذه استراتيجية 10 سنوات.
صحيح.
لقطاع السياحة. عظيم. هذه مقدمة جدا رائعة تخلينا نعرف من أنتم وتجهزنا للمحور الثاني واللي هو
إحنا ناس متحمسين.
مجموعة إنسان.
بالضبط.
محورنا الثاني أم سلطان هو أكثر محور يهم الناس، ودنا اللغة تكون لغة أرقام، وأنت ما شاء الله عليك يعني جدا متمكنة في هذا الموضوع.
أنا أتحسس لأني من الأرقام.
تتحسسين منها؟
إيه لا يعني يهمني أنها تكون دقيقة.
طبعا. ف 2019 نقدر نسميه عام السياحة، في كثير من الحراك السياحي في السعودية على مستوى تشريعي، فعاليات، تأشيرات، تعريف بالسعودية، كل التفاصيل هذه كانت موجودة في العام الماضي. ماذا حققنا بلغة الأرقام في العام الماضي؟
طيب يعني أنا أقول الحمد لله أن كان عندنا 2019 نقدر نوري الناس أن فعلا الأشياء اللي إحنا عملنا عليها كانت في محلها، وقدرنا نحققها ونترجمها إلى الأرقام قبل ما تجينا جائحة كورونا وتدمر قطاعنا بكل العالم. فإحنا يعني من أبرز الأشياء خلنا نتكلم في عام 2019، خلنا نبدأ بالتأشيرة السياحية بما أنه هو آخر شيء تركناه في الفقرة الأخيرة. التأشيرة السياحية إحنا وصلنا إلى 400,000 تقريبا تأشيرة سياحية أو تأشيرة زيارة صدرت من قبلنا في 2019.
400,000 تأشيرة. صحيح. بس في الربع الأخير من 2000.
صحيح.
و19 يعني اللي صار في 2020 ما حسبته.
انت تتخيل لو احنا كملنا هذه السنه ما قفلنا
واو.
ابوابنا
واو.
ايش كانت وصلت الارقام. فاحنا كان عندنا ال 400,000 تاشيره، هذا اول شيء اذا انت تبغى تتكلم على ناحيه التاشيره. اذا انت تبغى تتكلم على ناحيه الناتج المحلي، طبعا اعتقد الجميع يعرف انه الناتج المحلي يحسب كل ربع ويحسب من قبل هيئة الإحصاء كالجهة المعنية بذلك. وآخر حساب له كان 3.6% فللربع الأخير.
فزدنا 0.01
ومن هذه كان في تقريبا احنا وقعنا مذكرات تفاهم ما بين القطاع الخاص كلها قطاع خاص لمشاريع سياحية استثمارية بحدود 150 مليار لما بعد ما أطلقنا التأشيرة السياحية يعني في 2019 خلينا نقول. طبعا زي ما قلت لك في 6 من هذه المشاريع في مراحلها النهائية الآن مع صندوق التنمية السياحي وستعلن عنها قريبا إن شاء الله.
ممتاز.
هذه من ناحية.
ليش 49 دولة لو رجعت موضوع التأشيرة ليش 49 دولة وين وصلنا؟ هل ممكن يزيدون مع مر الوقت ولا هم ثابتين ولا
لا؟ هو طبيعي إنه إحنا هذا الموضوع ما كان مقفل. إحنا دائما الجميل في السياحة إنه إحنا دائما ندرس الأوضاع وعلى حسب الأوضاع نعدل ونمشي. ما في ولا شيء من استراتيجيتنا أو الأشياء اللي أطلقناها كما هي. إحنا نجرب اللي ونعمل مع الجهات الثانية ومع القطاع الخاص ومع الدول الأخرى اللي يضبط نكمل فيه.
بس ليش اخترتوا 49؟
هذه 49 دولة تمثل أكثر من 80% من عدد المسافرين عالمياً.
أوه.
وعدد السياح عالمياً وأيضاً من ناحية
الإنفاق.
الإنفاق. أوكي. الإنفاق في القطاع السياحي.
وبعدين أضفتوا لهم أي أحد يحمل الفيزا الأمريكية؟
أضفنا لهم كمرحلة ثانية أي أحد مع الفيزا الأمريكية، الشنغن، الفيزا البريطانية.
أوكي.
هذول الثلاثة. لأن إحنا قلنا إذا هذول الثلاثة عملوا التشك عليهم ومروا بال
بالإجراء
في الإجراءات الواضحة اللي حاطينها هذه الثلاثة اللي هي صعبة وعالية جدا.
صحيح.
ممكن إحنا
وبالتالي لما أحد يقول إنه ترى كثير من 400,000 اللي أنتم تعتبرونهم سياح تراهم جايين إما عشان عمل ولا عشان حتى بعضهم عمرة ولقوها أرخص وأسرع من فيزة العمل والعمرة، فأنتم يعني بناء على المعيار السابق تعتبرون استل نجاح.
نعتبر نجاح وإحنا قاعدين ترى نعمل على جميع أنواع التأشيرات الآن. إحنا نعمل مع كل الجهات المعنية.
هل وحدت التأشيرة؟ لأن الحين وش فائدة الواحد يروح فيزة عمرة بمبلغ أكبر وإجراءات أكثر تعقيدا وهو يقدر يأخذها من
فيزة العمرة؟ فيزة العمرة لها إجراءات أخرى ولها أسباب أخرى ولها في أمور عند وزارة الحج والعمرة تعمل عليها اليوم.
بس اللي مع فيزة سياحية يقدر يروح يعتمر.
يقدر يروح يعتمر.
فما في أي دافع إنه يروح يأخذ الفيزا المعقدة هذه. ونفس الشيء زيارة العمل، يعني أول لازم دعوة من شركة عشان تجي زيارة
بالتأكيد
عمل.
بالتأكيد إن هذه سهلت الإجراءات.
هذه صارت.
بس عشان كذا إحنا هذه كانت إحنا عاملينها الإجراءات كانت لها طريقة معينة وآلية معينة. أنت ما تبدأ بكل شيء في مرة واحدة. أنت في أشياء لها عوامل أخرى. يعني أنت لما تتكلم عن العمل أو تتكلم عن الحج والعمرة في عوامل أخرى. هما يأخذونها بعين الاعتبار.
أوكي.
بالذات أنت لما تتكلم خارج نطاق 49 دولة فهم عندهم أشياء ينظرون لها زيادة إحنا ما ننظر لها من ناحية سياحية أو من ناحية فيزا زيارة أو تأشيرة زيارة. بس إحنا اليوم نعمل معاهم على توحيد هذه الإجراءات وعلى توحيد هذه التأشيرات.
وبخصوص نظام التأشيرة أنا كاني قريت أنه حقق يعني مركز متقدم في أنظمة إصدار التأشيرات
عالمياً.
هذا صحيح؟
نعم. عالمياً نعم، واخذنا جائزة على ذلك
ما شاء الله
في من ناحية أول المنصة وسهولة الإجراءات ومن ناحية إصدار التأشيرة اللي يسمونها الإيز أوف يوز واليوزر فرندلي. أخذنا عليها جوائز عالمية من قبل جهات عالمية.
ولو بنروح لأهم ما تحقق في تطوير القطاع بشكل عام كلوائح ولا كتطوير الخدمات وش حققنا؟
هذه أنا والله صراحة ودي أبدأ لك في المؤلم قبل ما أتكلم لك في إيش حققنا. يعني إحنا اليوم كان القطاع هذا صراحة لأنه كان ما كان في تأشيرة سياحة ولا كان في سياحة، حتى السياحة المحلية ما كان في عليها ترويج ولا كان في عليها تحفيز ولا كان في، وكانت الناس حتى اللي تنتقل من منطقة لمنطقة كان لسببين، يا أما زيارة الأهل والأقارب، يا أما المكة والمدينة عشان أسباب حج وعمرة أو أسباب دينية أو عمل. ما كان في من ناحية سياحية أو تفسح، يعني كان قليل القليل، وما كان في جهة معنية أن تروج لذلك، فكانت الخدمات اللي موجودة قليلة جدا، واللي موجود منها لأنه ما كان في تحفيز، يعني ما هو غلطة القطاع، القطاع كان مقفل. فأنت لما جينا إحنا نفتح القطاع اكتشفنا أن في مشكلة في جودة الخدمات، في صعوبة على الجهتين من الناحيتين، من ناحية المستثمر كان في عوائق كثيرة جدا من ناحية الإجراءات، ومن المستخدم والزائر والمسافر كان يجد مشكلة في الجودة. فأنت لما تجي تتكلم مع المستثمر يقولك أنا عندي مشكلة الموسمية، أنا البنوك ما تمول لي، أنتم معقدين لنا الإجراءات، المرة صعب الواحد يأخذ تراخيص، والمستخدم يقولك أنا طب إيش ذنبي، أنا أبغى أسافر الحين درجة حرارة 45 في الرياض، أبغى أروح الباحة درجة حرارة عندهم 27، وش ذنبي؟ فعملنا مع الطرفين، نظرنا إلى الأشياء المزعجة للمستخدم من ناحية جودة، ونظرنا للأشياء المزعجة من ناحية المستثمر. المستثمر يجي يقول لك أنا ياخذني 5 إلى 6 شهور عشان أخذ تصريح لنشاط سياحي، إحنا لسه ما نتكلم عن المرافق الإيواء، على نشاط سياحي يعني اللي هم وكالات السفر. جينا نظرنا في الإجراءات وإيش الأسباب إلى ذلك وعملنا، وأول شيء سوينا جبنا استشاري عالمي اللي هو الرقم 1 عالميا اللي هي شركة TUV الألمانية، بدينا العمل معهم، قلنا لهم ادرسوا السوق، افهموا إيش العوائق اللي موجودة وإيش الأسباب وإيش الأشياء اللي ممكن ننظفها وكيف ممكن ننظفها، إيش الأشياء اللي ممكن ننظفها بسرعة ونعدلها عشان تسهل رحلة المستثمر، وإيش الأشياء اللي حتاخذ شوية وقت لأن هذه تعديلات مثل ما أنت تفضلت تشريعية. أو من أول الأشياء أنه وحدنا هذه الإجراءات وسهلناها وحطيناها بطريقة مرة واضح وصارت إلكترونية، 120 ثانية من 6 شهور إلى 120 ثانية
عشان تاخذ ترخيص عشان نشاط سياحي.
نشاط سياحي هذه كانت من أكثر الأشياء اللي كانت مؤلمة للمستثمر.
حلو.
تجي الآن تنظر للمرافق الإيواء. مرافق الإيواء إحنا نظرنا إلى اشتراطات الترخيص، وجدنا أنه هناك أكثر من، طبعاً الآلية غير أنه كانت الآلية غريبة عجيبة، لازم يروح للبلدية ويرجع يجينا ويرجع يروح للدفاع المدني ويرجع يجينا ويرجع يروح لهم ونرجع نجي في الأخير وبعدين يأخذ كم نجمة هو يبغى، يعني كانت الآلية معقدة جداً وتأخذهم إلى سنة عشان يطلعون هذه الترخيص. فعملنا نظفنا الآلية، اشتغلنا مع تيسير على أساس تصير كثير من هذه الأشياء one stop shop، تروح المنصة واحدة، نوحد الجهات، نوحد الجهود من الجهات المعنية من وزارة التجارة للبلدية للدفاع المدني للمنصة واحدة، مكان واحد يأخذون الإجراءات المعنية.
موجود هذا الشيء اليوم؟
موجود هذا الشيء اليوم، عملنا على ذلك اللي هي الترخيص، لما تدخل تأخذ ترخيص موجود تجي، بس طبعا الإجراء يأخذ وقت لسه، ما هذه مهل 120 ثانية عشان ما شملتها في 120 ثانية.
قلت السنة هنا كم صارت؟
صارت لأن لسه في أشياء لازم تروح تشوفها بنفسها،
صح.
يعني قلصوا قد ما يقدروا الجهات الأخرى اللي هي البلدية والدفاع المدني، بس قالوا في أشياء إحنا ما نقدر نصرحها إلا لما نشوفها على أرض الواقع.
كم صار اليوم الرقم؟
معايير معينة، يعني اليوم تأخذ لها من 2 إلى 3 شهور من سنة.
فقلصناها من سنة إلى 3 شهور.
صحيح.
أوكي.
فأنت تجي نظرنا إلى الاشتراطات اللي إحنا كنا حاطينها، شفنا إيش الأشياء اللي إحنا كمان بيدنا، الاشتراطات اللي إحنا كنا حاطينها من ناحية التراخيص كان عندنا فوق 700 اشتراط.
واو.
من ناحية المعايير قلنا هذا، هل هذا طبيعي هل هذا غير طبيعي؟ يعني عندنا فوق 700 اشتراط.
هذا لتصنيف الفنادق،
لتصنيف الفنادق وعشان يأخذ ترخيص. بس الجودة ما هي يعني متوسطة، يعني في مشكلة. خل نجي ننظر إلى بلاد العالم الثانية إيش المتوسط الاشتراطات الموجودة؟ وجدناها إنها تتراوح ما بين 250 و270.
واو.
فقلنا إحنا يعني ثلاث أضعاف المتوسط العالمي
ولا وصلنا
للجودة اللي نبغاها. معناته إنه في خلل في الموضوع. رجعنا راجعناها ودرسناها وجدنا إن أصلاً أكثر الاشتراطات اللي كانت موجودة مظهر أكثر مما هي خدمة. يعني وأشياء غير واقعية، يعني على عدد الغرف في أعطيك على سبيل المثال، على عدد الغرف في الفندق لازم يكون في مواقف سيارات. هذا فندق ما حيكون في يعني هذول الناس جايين من برا فما يحتاجون موقف.
صح.
وهذا غير مطبق في أي مكان في العالم. يعني وجدنا أشياء مثلا أن في مدخل الفندق لازم يكون في على الطاولة الرئيسية عدد معين من المجلات والجرائد. يعني في أشياء غير واقعية
أو تجاوزها الزمن. مين يقرأ جرائد اليوم يعني؟
بالضبط. أو تجاوزها الزمن ومركزة أكثر شيء على المظهر أكثر ما هي
على
الشكليات أكثر ما هي على جودة الخدمة. طبعا راجعناها وقلصناها اليوم المعايير الجديدة نزلناها إلى المستوى العالمي 257. وهذه بدينا الآن في حملات توعوية نعمل. إحنا طبعا ما نفذناها إلى الآن لأن أنت ما تقدر تنفذ شيء وأنت ما بلغت القطاع الخاص عن التغيير اللي أنت سويته.
صح.
يعني أنا قلت في البداية إحنا شريكنا أولا وأخيرا القطاع الخاص، نجاحهم هو نجاح القطاع. فإحنا بدينا الآن حملة توعوية لملاك الفنادق وللفنادق بالمعايير الجديدة اللي موجودة. طبعا يعني أنا ما أقدر أقول لك قديش هم فرحين وسعيدين بالمعايير هذه الجديدة. وبنفس الوقت حددنا آلية تفتيش جديدة. طبعا إحنا استغلينا شيء، استغلينا إجلاء المواطنين ولجنة الإيواء اللي قامت على ذلك على أساس نجرب هذه المعايير الجديدة ونجرب التفتيش الجديد. طبعا إحنا غيرنا معايير الترخيص فغيرنا طريقة وآلية التفتيش بناء على ذلك، وبديناها في الفنادق اللي إحنا تعاقدنا معهم أو عملنا معهم في فترة إجلاء المواطنين. طبعا هذه كانت من صالحنا لأن قلنا هذه فرصة أننا نجرب هذه الآليات الجديدة ومدى نجاحها. واللي وجدنا أنه لما بدأنا في لجنة الإيواء مستوى الرضا كان متدني من قبل النزلاء، وكانت الاتصالات اللي تجينا والشكاوي اللي تجينا على 930 مركز التواصل عندنا عالية جدا. بدينا ننفذ التصنيف الجديد والآلية التراخيص الجديدة وعملنا مع الفنادق على ذلك، وبدينا بناء عليها التفتيش الجديد بالآلية الجديدة بالمفتشين الجدد اللي تم تدريبهم عن خليل من خلال شركة TUV. واللي وجدنا أنه على نهاية اللجنة بعد ما تم إجلاء تقريبا 47 ألف مواطن من خلال 5 مدن مختلفة، اللي اكتشفنا واللي توصلنا له أنه مستوى الرضا طلع على 95%، ومستوى مكالمات الشكاوي نزلت يعني تقريبا 50%.
ما شاء الله.
فشفنا أنه ضبطت هذه الآلية الجديدة.
وهذه الآن بتتعمم على كل الفنادق؟
الآن هذه بدينا نعمم فيها على كل الفنادق في كل المملكة. طبعا قاعدين نشد على المناطق اللي احنا عاملين فيها حملة الصيف. الجهات المناطق والمدن المعنية في حملة الصيف بدينا معهم على أساس نعمم وعلى أساس نبدأ التفتيش أيضا عشان نتأكد من الجودة بنفس آلية والطريقة اللي عملنا فيها في لجنة الإيواء.
واحدة من الأشياء اللي ودي تحكين عنها سلطان، الانطباع الأول، the first impression، مطاراتنا وسائق التاكسي اللي حياخذك من المطار يا أيها السائح الزائر إلى مقر إقامتك. هذا أول انطباع واللي كان دائما أبشع انطباع،
سلبي جدا.
فوش اللي حققناه في موضوع تطوير المطارات وتطوير تاكسي المطار؟
طبعا عندنا هيئة السياحة أخذت رحلة الزائر من ألف إلى ياء.
غي وراني إياها رعد كل النقاط والأحمر والأخضر والأصفر
وحللناها مثل ما هي. يعني أخذنا عملنا عليها اللي يسموهم ميستري شوبرز، يعني حللنا هذه النقاط من خلال ميستري شوبرز وطلعنا بالأرقام الواقعية اللي هي إيش الأشياء الضعيفة جدا عندنا كانت من خلال رحلة الزائر، إيش الأشياء اللي استغربنا أنه والله كانت كويسة.
وش أضعف نقطة في الرحلة؟
المواصلات.
المواصلات
المواصلات المواصلات المواصلات كانت أضعف نقطة. أوكي. يعني أنا هذه أتذكر لما قسناها أيام أول ما أطلقنا التأشيرة السياحية كانت أضعف نقطة اللي هي المواصلات، ابتداء من مثل ما تفضلت أول موقف للسائح في المطار مع التكاسي،
كيف اختار كيف حيختارني هالتاكسي او يخطبني وبعدين كيف يعني جوده السياره اللي حركب فيها
بس مو بس كذا، حتى اوبر وكريم والاشياء الثانيه اللي كانت موجوده عندنا وحتى خلينا نقول الاعداد المتواجده من سبل التواصل، يعني حتى انه ما في باصات ما في واللي موجود مثلا سواء كانت شركات خاصه من النقل كانت الانطباع سيء، التكاسي كان الانطباع كمان سيء. فعملنا أول شيء رحنا سوينا جلسنا عملنا في جهتين، أول شيء جلسنا مع هيئة النقل وعملنا معاهم وطلعنا بالوجه الجديد للتكاسي اللي هي التكاسي الخضراء وغيرنا مفهومية التكاسي، يعني حتى من جوا الراكب يقيم التكسي يحط يا الوجه الحزين يا الوجه السعيد وتجينا كل هذه المعلومات والبيانات تجي لهيئة النقل وتجينا على أساس نقدر نقيس التعد. واتفقنا معاهم أنه التكاسي اللي تكون موجودة في المطارات اللي هي النقطة الأولى تكون التكاسي الجديدة اللي احنا كلنا اتفقنا عليها إلين ما يتم إدراج الباقي.
هذه ما شاء الله مجموعة يعني أمور تحققت تبشر بأنه القادم أفضل، لسه زي ما تفضلت احنا الواحد يطمح لأكثر، بس هذه كبداية جيدة. الآن بنتقل لمحورنا الثالث اللي هو ماذا تعلمته أو دروس التحول. يعني رحلة فتح البلد هذا قرار يعني بضخامة قرارات يعني تاريخية شهدتها البلد، نقدر نورخ فيها مراحل هالبلد يعني. فمثلا هذه الرحلة رحلة فتح البلد واللي صادمها تحدي البنية التحتية وجودة الخدمات وتحدي الثقافة المحلية، هل هي تقبل هذا الشيء ولا ما تقبله، وآخرهم تحدي كورونا اللي اليوم رجعكم لنقطة الصفر بعد ما انطلقنا بسرعة الصاروخ في 2019. هالثلاث تحديات ودي تحدثيني عنهم، كيف تعاملتم معهم وماذا تعلمتم من هذه التحديات الثلاثة؟
في أشياء أنا أقول تعلمنا وتعلمناها إيجابية ما كنا متخيلينها وكانت إيجابية جدا. مثلا قبول الشعب السعودي لهذا الشيء،
ما أدري مين غرس فينا فكرة أن إحنا
شيء يعني غريب شيء
مصادمين للأجانب، بينما الواقع أننا كنا مضيافين
يعني
جدا.
يعني إحنا حتى كنا أتذكر قبل تأشيرة قبل ما ننزل التأشيرة نتأكد ونشوف ونجس نبض من خلال أشياء معينة والفعاليات ونشوف إيش كان. يعني أنا أتذكر كانت أول تجربة لي صراحة مع استضافة السعوديين للأجانب، ما كانت في التأشيرة السياحية ولا كانت في دوري في السياحة، كانت في دوري في الفورمولا إي. أتذكر كانت صدمة بالنسبة لي لما كان في كمية أجانب كبيرة جو عشان السباق، وكانت أول سباق من نوعه، وكان يعني هذاك كان في كثير أشياء لأول مرة وجديدة جدا. فأتذكر كان تخوف عالي جدا من ردة فعل. أتذكر من الأشياء اللي صدمتني الأجانب اللي كانوا هم اللي هم اللي يملكوا الفريق واللي يشتغلوا على الفريق، كل فريق يعني أنت تتكلم على كمية أجانب كانت مو طبيعية، أنت تتكلم على تقريبا 5,000 أجنبي كانوا موجودين بس لفترة السباق، يعني في شهر واحد 5,000 أجنبي كلهم جونا بكلمة واحدة. يعني إيش انطباعكم على البلد لما سألناهم إيش، كلهم نفس الانطباع، شعب مضياف، ما تكلموا عن المدينة، ما تكلموا عن البلد، ما تكلموا عن الدرعية. يعني بعض يتطرق الشيء الوحيد اللي كلهم تطرقوا وأجمعوا عليه الشعب السعودي المضياف والشعب وكلهم ترى راحوا من نفسهم، يعني كانوا يروحوا مشاوير من نفسهم، نزلوا اللي راح سوق الديرة واللي راح المصمك واللي راح بالحالهم يعني، فتحوا قروا إيش في أشياء ممكن أسويها في الرياض دامني موجود، وراحوا راحوا مطاعم راحوا، وكلهم رجعوا بنفس الانطباع. أتذكر وقتها كان أكثر شيء فاجأني صراحة، لأن ما كنت متخوفة.
صحيح.
فلما جينا حسب يعني في دوري هذا وفي انطلاقة التأشيرة كنت متحمسة، ما كنت متخوفة بحكم.
هل حولتوها فرصة؟ الأولى. يعني أنت في مؤتمر الميزانية قلتي بأنه هذا بالنسبة لنا أهم ميزة، ما هو بعائق، بالعكس هو ميزة. هل استثمرتوا هالميزة بأنه مثلا موضوع الاير بي ام بي ولا الـ الـ يعني استضافة المواطنين للسياح أو هالنوع من الأفكار، هل استغليتوا هالميزة في السعودية؟
استغليناها إلى اليوم بكذا شيء.
أوكي.
أول شيء دربنا 50,000 سعودي وسعودية من الخط الأمامي في خلال في سنة 2019.
50,000
من الخط الأمامي.
على إيش دربتهم؟ على إيش؟
من الخط الأمامي، على من ناحية المطارات، من ناحية الفنادق، من ناحية السائقين، سائقين الأجرة أم سائقين الاير بي الأوبر والكريم، كلهم دربناهم على معايير معينة وعلى طريقة معينة، وعلى سواء كانت اللي يسمونها القوى الناعمة أو soft skills، أو سواء كانت technical skills، المهارات المعنية التقنية أو الفنية أو الناعمة. يعني كيف إذا ما عرف يجاوب إيش يجاوب، وين يودي الأسلوب، الحوار، المخاطبة، الدفع، كل الآليات هذه دربناهم عليها. واللي حلو بعدين هذه بجيك فيها، في جائحة كورونا كمان دربنا نسبة أخرى غير 50,000.
أوكي.
هذه حجيك فيها بعدين، ذكرني أرجع لك عليها.
حاضر.
بس لأني ما أبغى ألخبط الموضوعين. هذا أول جانب. الجانب الثاني، جينا لمنصات خلينا نقول منصات المشاركة، المنازل الخاصة زي Airbnb مثل ما تفضلت، جينا وجدنا أنه في شركات محلية لهذه المنصات وجيدة جدا وتعمل، وإحنا نبغى نرخص ونبغى نعمل نسيطر وننظف هذا السوق، ودائما موجود نبغى نبدأ بتشجيع وتحفيز الشركات السعودية اللي موجودة وتعمل بذلك.
يا سلام.
وأكيد نبغى نفعل دور مثل ما تفضلت، اللي يملكون مثلا مزارع، اللي يملكون بيوت، يجي لما ينزل السائح يقعد عنده في البيت يعلمه كيف مثلا، بالذات اللي مثلا موجودين في مزارع إيش الفعاليات اللي ممكن يفعلوها، الطبخ اللي مع أهل المزرعة ويجون ويعلمونهم الطبخ، اللي في البحار اللي يطلعون يصيدون، وجدنا أن في كثير منهم بالعكس ودهم أنه يقدمون هذا الشيء. فإحنا تم الترخيص لذلك وبدينا نرخص، واليوم رخصنا منصتين.
أوكي.
عملنا معهم عشان فترة الصيف.
تذكرين اسمائهم ولا ما تحضر؟
تذكر اسمائهم لأنه كان في ستة. وآخر
بس كلهم منصتين محليات.
محليات
تم
سعودية.
ترخيص. أو يا سلام.
منصتين سعودية، والحين قاعدين نعمل حتى مع قاعدين ننظف حتى الأشياء اللي موجودة في بوكينجز والمنصات العالمية أن تكون محتواها من المنصات المعتمدة محليا.
يا سلام.
عشان ما يصير عشوائي الموضوع.
فالتحدي الثقافي أصبح فرصة، كان تحدي وهمي
100%
وهو في الحقيقة فرصة.
رخصنا الاثنين من المنصات.
طيب التحدي
برجع لك في اسمائهم.
أوكي. وتحدي البنية التحتية. طيب هذا شلون تعاملوا مع هذا؟
جيتني في نقطة ممتازة، أنت قلت لي وش الأشياء اللي تعلمتوها.
يس.
من الأشياء اللي وجدناها من السائح الأجنبي بالذات اللي جاي من الخارج، ما عنده مشكلة إن البنية التحتية ما تكون 100%، يعني المحل يكون صعب الوصول، بالعكس ياخذها كأدفنتشر، ياخذها كمغامرة وشي يستكشفه وشي يجربه، ما ياخذونها مرة. يعني احنا كنا متخوفين لان احنا الشعب السعودي احنا نحب الجودة تكون عالية جدا بكل شيء، فاحنا تخيلنا انه هذا ينطبق على جميع العالم. اكتشفنا من المسافرين الجايين من الخارج انه ما تهمهم مرة البنية التحتية، لا يعني ان احنا ما نعمل على ذلك، هذا النقطة مرة مهمة.
صح.
بالعكس هم يفضلون انه انا اسكن مع عائلة سعودية في مزرعتها، أعمل فعاليات معهم، يهمهم المحتوى المحلي أكثر مما يهمهم أني أنا أسكن في نجوم، في فندق 4 نجوم، فيها أشياء معينة، اللي السيارة حقت أوبر اللي توصلني جمس نوع معين مدري إيش، ما تهمهم هذه الأشياء. ما عنده مانع يركب حنطور ويوصل بس يعيش التجربة.
صحيح.
طبعا الحمد لله إحنا ما في حنطير وما في هذا وقاعدين نرفع بالمستوى وجودة الخدمة، لكن البنية التحتية ما أخفيك أنها مثل ما أنا قلت لك، أنا اتطرقت من ناحية جودة الخدمات الموجودة. صحيح. بس حتى أنت لما تنظر، أعطيك مثال على البنية التحتية. إحنا لما جينا نبى نطلق حملة الصيف وجينا نظرنا، كان عندنا خط رائع على البحر الأحمر، امتداد شيء رائع، يعني ممكن أنت تفعل جهات ووجهات مختلفة عليه. طيب فكرة هذه أن أنا أربط خطوط، يصير التجربة رحلة برية، أمسك من منطقة لمنطقة لمنطقة. صح. وجدنا أن في خط رائع على البحر الأحمر
من عسير إلى تبوك،
من عسير إلى تبوك رائع. بس وجدنا كمان لما جينا ندرس له، لازم ننظر للبنية التحتية. الخدمات ما عندك مشكلة، حتى القطاع الخاص قال ما عندنا مشكلة نستثمر حتى في اللي يسمونها الفنادق المؤقتة، مثل ما شاهدنا بالعلا ولا غيرها، اللي هي تكون زي مخيمات بحرية. صح. بدل ما هي مخيمات برية تكون مخيمات بحرية. الخدمات يصير مناطق معينة يتم فيها مثلا مجموعة من المقاهي والمطاعم، الله يكرمكم حتى دورات المياه المؤقتة ولا آخره. جينا نظرنا قلتهم أول شيء لازم ننظر له اللي هي محطات الوقود، اللي هي محطات الاستراحة اللي يسمونها.
نعم.
يعني يجب أن نكون واقعيين، حتى العدد الكافي مو موجود من هذه الاستراحات
على رداءتها،
على ما هي
على رداءتها ما هي بكافية،
ما هي كافية. أوكي. يعني لا من ناحية كمية ولا من ناحية جودة. طبعا احنا على طول عملنا مع وزارة البلدية، وفي لجنة معنية الآن، اللجنة الوطنية لمحطات الوقود، عملنا مع اللجنة ومع من خلال والله وزارة البلدية، وهم عندهم خطة واضحة
لتنظيف المحطة.
بالضبط، ولتنظيف هذا المستوى يعني، وعلى مستوى الفردي، ما عاد في على مستوى فردي الناس تفتح محطات وقود، وعندهم خطة جميلة جدا، انا ما حتكلم بالنيابة عنهم.
صحيح.
بس احنا جينا وقلنا لهم احنا لازم نتكلم معاكم على شيئين. اولا معايير الاستراحات الأساسية اللي لازم تكون موجودة عشان تخدم الزائر والأشياء اللي حيتوقعها، وحطينا الاشتراطات ووافقونا على ذلك وحيطبقونها. الشيء الثاني كميتها والشوارع الأساسية اللي احنا نبغى نصير نربطها ونروج لها كخط سير واضح يربط من جهة لجهة، خط بري ممكن الاستفادة منه، لأن احنا عندنا هذا الرائع اللي على البحر الأحمر على سبيل المثال، واحدة من الخطوط، واتفقوا معنا. فقاعدين نعمل معاهم الحين على آلية وخطة واضحة إلى نهاية 2021 على الخطوط اللي احنا حطيناها ذات أولوية، على المستوى، على الجودة، وعلى الكمية أيضا اللي موجودة. فهذه أنت لما تتكلم، أنا بس أعطيتك مثال على البنية التحتية، أنه احنا ننظر من استراحة المحطات إلى الخدمات في المطارات إلى حتى الطرق اللي أنت توصلك من 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 محل لمحل، الطريق الأساسي، أو حتى الإرشادات واللوح الإرشادية على الشوارع. فنحن نعمل مع جميع الجهات الحكومية على ذلك في تناسق وتناغم جميل جدا، شفناها في التأشيرة السياحية، أقول لك أكثر من 12 جهة اشتغلت مع بعض بشكل رائع، ونشوفها الحين في حملة الصيف برضو موجود نفس التناغم والتنسيق. بس العمل كبير وجبار.
وبالنسبة لتحدي كورونا، قبل ما تحكي لي عن التحدي هذا، أم سلطان أوصفي لي شعورك لحظة صدور قرار إيقاف الرحلات. طبعا أنتوا كان عندكم موضوع الجي 20 وخطط الجي 20 وزوار الجي 20 والسياح والمعرض الكتاب ومؤتمرات الاي اي ومؤتمرات كتير. يعني كان في زحمة فعاليات في الربع الأول لا توصف.
احنا كنا قايلين، انا اظن احنا حسدنا نفسنا، احنا كنا قايلين ان هذه السنة الذهبية للسياحة، اطلقناها واستعجلنا في اطلاقها السنة اللي فاتت، ترى الفترة اللي اشتغلنا على التأشيرة واطلقناها فيها فترة
قياسية
يعني صراحة، لهدف استغلالها هذه السنة كانت السنة الذهبية، يعني ممتازة من ناحية الأشياء، على الناحية من ناحية مثل ما تفضلت أنت كل اللي تكلمت فيه من ناحية واحدة فقط، اللي هي من ناحية اللي نسميها السفر لغرض العمل، اللي هي كلها تدرج تحت
سياحة المؤتمرات والمعارض.
بالضبط، تدرج تحت هذه. لسه كان في احنا نتكلم على الفعاليات اللي كانت قائمة، على المواسم اللي كانت قائمة. فورميلا إيه وصل مستوى عالمي، الناس تجيه من كل الخليج. وصلنا أرقام، يعني حطينا نفسنا على خارطة العالم.
صحيح.
فكنا حنستغلها هذه السنة، إنه الإجراءات موجودة والتشريعات موجودة والعمل على مستوى الفنادق وعلى الجودة وعلى وحتى لما نشوف عملنا مع القطاع الخاص، وشفناها الحمد لله قدرنا نستغل منها الحين في فترة الصيف، عملنا مع القطاع الخاص حتى على المحتوى، على الباكيجز اللي موجودة وسهولة إيجادها والعمل من خلالها، على أساس نستغل هذه كلها حندرجها للسياح. فإحنا يوم جاء هذاك الخبر، إحنا طبعاً كنا متوقعين، لأنه إحنا مو
جزء من اللجنة أنتم.
أي جزء من اللجنة، وما كنا أول دولة تغلق، يعني بدأت تغلق دول أخرى قبلنا. فإحنا عرفنا أن الموضوع جاي، وإحنا كان التوجه أعتقد واضح جداً، اللي هي سلامة المواطن أولاً وأخيراً.
صحيح.
فإحنا كلنا مشينا مع هذا التوجه أصلاً.
بس تعالوا خلنا نقيس الحين الخسائر وكيف يعني نقلل منها أو نغتنمها حتى.
طبعا هي خسائر على مستوى عالمي، يعني أنت مو بس تتكلم على قطاعك، يعني أنت على مستوى العالمي كانت من بداياتها منظمة السفر والسياحة العالمية تكلمنا تقول ترى أنتوا تتكلموا على 200,000 إلى 500,000 وظيفة، هذه في البداية، في البداية أول ما بدينا عالميا في القطاع direct jobs، الوظائف المباشرة 200,000 إلى 500,000 وظيفة. أرجع وأقول هذه في البداية، خسائر قطاع الطيران، خسائر كانت بس إحنا نسمع أرقام والأرقام تتدبل أسبوع وراء أسبوع، نسبة الإشغال في الفنادق نزلت أقل من 5%، يعني كانت أرقام صراحة مخيفة مخيفة. طبعا إحنا بسرعة الحمد لله كان في مجموعة من الحزم التحفيزية اللي طلعت للقطاع الخاص من قبل الحكومة تشمل جميع القطاعات وبالأكيد تغطي على قطاعنا، لكن احنا جينا قلنا خلنا ننظر إلى قطاعنا، قطاعنا يا جماعة أكثر شيء متضرر، ما حنشتغل لحالنا، احنا ما ودنا نطلق أشياء احنا نعتقد أنها مناسبة وهي على أرض الواقع ما تفيد القطاع الخاص. جلسنا مع القطاع الخاص واجتمعنا معهم، مع مجلس الغرف، مع الجمعيات، مع حتى مع المستثمرين العالميين والدوليين، وقلنا لهم إيش هي أبرز الأشياء اللي قاعدة تواجهكم من ضغوطات اليوم، إيش هي الطلبات إذا تقدروا تختصر 3 طلبات تطلبوها مننا عشان نعمل عليها. أول شيء قالونا يا وتفاجأنا منه، لما تفتح البلد شفافية المعلومات، أو لما تبدأوا تفتحوا شوي شوي الشفافية في المعلومات، يعني أول ما أنتوا تعرفوا شيء علمونا، إذا أنتوا حتعملوا حملات صيفية وين حتعملونها عشان توجهونا في المكان الصح، ادعمونا في الترويج، ادعمونا في الحملات، يعني وجهوا الطلب
عشان نروح نلبي،
عشان نروح نلبي، وعلمونا وين أنتوا حتوجهوا الطلب عشان إحنا نكون جاهزين، وعلمونا قبل بوقت طبعا عشان نعمل معاكم.
حلو.
وبالفعل هذا اللي سويناه، هذا اللي عملنا معاهم. الشيء الثاني اللي قالوا لنا عليه، احنا عندنا مشكلة مع طبعا رأس المال البشري، لأنه مثل ما لو تذكر ذكرت في البداية، انت تتكلم على اكثر من 70% يعني او تقريبا 70% من اللي يعمل في القطاع غير سعودي،
حزم الدعم ما تشملهم
ابدا.
صحيح.
فاحنا جينا قلنا طيب ايش ممكن نعمل، مشينا في مسارين. اول شيء حاولنا نمشي في المسار الواضح اللي هي من ضمن اللجان اللي كانت مبنية لهذا السبب، ونشوف إيش الأشياء اللي ممكن نتوصل لها. ومشينا في مسار ثاني، قلنا إحنا عندنا صندوق تنمية سياحي، خل نشتغل مع صندوق تنمية سياحي، يقعد معهم، طبعا هو معنا في كل الاجتماعات يسمع منهم.
حلو.
إيش الأشياء اللي ممكن ندعمهم فيها، وإيش بالضبط المشاريع اللي ممكن يطلعها لدعمهم في هذا الوقت لأنه إحنا قلنا يا جماعة في آخر اليوم 70% من اللي يشتغلون مو سعوديين. لو أنا ما أدعمهم في هذا الشيء هذه الشركات ما حتكون موجودة السنة الجاية عشان تلبي القطاع والأفكار اللي عندنا والتوجهات والوجهات السياحية. فبالفعل بدت صندوق التنمية السياحية تعمل مع البنوك عشان تشوف وش الآلية اللي تقدر تسويها، إيش الجارنتي الضمان اللي ممكن تاخذه على أساس تقدر تعطيهم قروض
رأس مال العامل،
قروض للرأس المال العام.
حلو.
فبدت في هذه المبادرات وبدأ الإقبال عليها وبدأوا يفعلوا هذه المبادرة.
حلو.
هذه الطلب كان الطلب الثاني.
الثالث، هل هو العقاب التدريب اللي كنت تقولين عنه؟
الثالث قالوا إذا لا ما له دخل التدريب. الثالث اللي قالوا لنا لو ممكن الحين إذا في أي شيء ممكن تسوونه في إجلاء المواطنين. إنه واضح. رحنا عملنا قلنا خلينا نشوف نستأجر هذه الفنادق دام نسب الإشغال وصلت إلى 5%، خلينا نشوف إيش لو ممكن ناخذ فنادق في الأعلى أقل الخمس مدن الأساسية والرئيسية نفعلها ونشغلها لإجلاء المواطنين على أساس يكون جايهم فلوس، الحكومة قاعدة تتعاقد معهم وقاعدة تاخذ فنادقهم. فاستغلينا هذا الشيء. لما استغلينا هذا الشيء وبدأ يجيهم بدل ما هي فنادقهم مقفلة بدأ يجيهم واشتغلنا معهم وعملنا معهم، لدرجة كلمونا الهيلتون الرئيس التنفيذي للهيلتون عالميا وقال أنا حدعوكم يا وزارة السياحة في السعودية تتكلموا على منصة مع وزير السياحة البريطاني تعلموه إيش أنتوا سويتوا عشان هم يدعمونا زي ما أنتوا قاعدين تدعمونا الأشياء اللي أنتوا دعمتوا القطاع الخاص فيها، عشان يتعلموا من الشغل اللي احنا سويناه للقطاع الخاص ان حتى في المواقف الصعبه وجدنا اليات للدعم. نجي للتدريب، قلنا خلنا نستغل، احنا نبغى ندرب السعوديين والسعوديات الشباب والشابات بدل ما احنا 70% من القطاع اللي يعمل فيه غير سعوديين. قدرنا ندرب في شهر واحد اللي هو شهر ماي اكثر من 32 ألف سعودي وسعودية عن بعد من خلال 9 برامج عالمية من غير مقابل مالي. اللي حلو
كم رقم مرة ثانية؟
أكثر من 32 ألف 9 برامج. الأجمل من ذلك 46% من اللي دربناهم نساء. أنت تتكلم على قطاع في 2018 اللي يعملوا فيه النساء 8% فقط، فيعطيك طابع عن رأي الشباب والشابات الآن في هذا القطاع والتوجه اللي ماشيين فيه.
عظيم. وهذه الآن أنتم حولتوها يعني إلى فرصة السياحة الداخلية، يعني عمركم ما حتحصلون فرصة زي فرصة حقت هذا الصيف أن الناس مجبورة تكتشف بلدها بالذات اللي ما قد راح للمناطق السياحية اللي في بلدنا. ف يعني كيف حولتوا تحدي كورونا إلى فرصة بموضوع روح السعودية؟ وهل روح السعودية شيء حيستمر السنوات القادمة ولا هو شيء خاص بس بموضوع كورونا هالسنة؟ حدثينا عنه.
روح السعودية شيء أطلقناه من اليوم للأبد. يعني شيء لا في السياحة الداخلية ولا في السياحة الخارجية، هذه روح السعودية، حتبقى روح السعودية. حنستغل أكيد هذه الفرصة أن إحنا نبرز أبرز المعالم اللي الناس ما كانت تعرفها عن المملكة وناخذها أولا وأخيرا. أنا لي بالنسبة لي كجهة تشريعية إن إحنا ناخذها عشان نعرف وين الثغرات وين المشاكل، إيش الأشياء اللي نجحت من ضمن التشريعات الجديدة اللي إحنا غيرناها أو أطلقناها، وإيش الأشياء اللي لسه يبالها عمل، وين الفجوات الموجودة. يعني أنا ما أخفيك إحنا بنفسنا قاعدين نروح لهذه الرحلات وقاعدين نجربها، لأنه إذا إحنا كمشرعين ما نجربها ولا نعرفها كيف نتوقع من الناس تجربها وتنبسط فيها وتعيشها. فإحنا قاعدين نروح، إحنا قاعدين نجربها، إحنا قاعدين نشوف إيش الأشياء اللي هي لسه من عندنا لازم نشتغل ونعمل عليها أكثر، وإحنا عارفين إن لسه في كثير لازم نعمل عليه بالذات من ناحية الجودة في المرافق الإيواء. لازم نعمل عليها. وزي ما قلت لك إحنا حنطلق حملات توعوية ونستغل فرصة الصيف للفنادق عشان التصانيف والتراخيص الجديدة، وكمان عشان التفتيش بالشكل الجديد والوجه الأفضل، ونشوف لو هذا يحسن إن شاء الله في الجودة مثل ما شفنا أنه حسن في الجودة في خلال لجنة الإيواء وإجلاء المواطنين، وأيضا نشوف الأشياء اللي النواقص في البنية التحتية.
تحديات صعبة لكن واثقين أنكم إن شاء الله قدها، ونقول عسى الله يقويكم. أبنتقل لمحورنا الرابع والأخير اللي هو أسئلة أصدقاء سقراط. مرام الله يجزاها خير حصرت زي ما قلت لك 392 سؤال وصلتنا، ففي تفاعل غير عادي مع أننا بس نشرناها في سناب شات، حتى تويتر لسه ما أعلننا، فالناس متعطشة ومتحمسة. وكانت مرام تسألني تقول أفلتر أسئلة معينة؟ قلت لها أم سلطان قالت أسألوا كل شيء،
لا تفلتري.
فأنا يعني حطيت كل الأسئلة وحسألك، ولكن لأنها ما شاء الله عددها يعني كبير حنأخذ مجموعة منها، وأتمنى منك كرما إجابات يعني سريعة مختصرة مباشرة، لأن كثير منها إحنا شرحناها بالتفصيل سابقا. أول سؤال، موضوع ليش أنتم مركزين على ترويج السعودية للخارج وأنتم ما بعد أقنعتوا اللي جوا أنهم يسيحون في بلدهم في ظل عدم اكتمال الخدمات؟
إحنا ما يعني إحنا يبغالنا ننتبه من هالكلمة. إحنا ما قاعدين نروج للخارج وتركنا الداخل، إحنا الترويج للجميع داخل وخارج، لأنه حتى داخليا ما يعرفوا البلد، يعني ما يعرفوا جميع اللي موجود في البلد. وعرفنا هذا الشيء من خلال إحنا استبيان إحنا عملناه في بداية، يوم عملنا استراتيجية السياحة عملنا استبيان داخلي وعملنا استبيان خارجي، وليس استبيان خارجي فقط. واكتشفنا أن كثير من الأشياء نفس الشيء، أن في كثير أشياء غير متعارفة وغير معروفة لا داخليا ولا خارجيا، فالترويج كان للجميع وليس كان خارجيا فقط. بس في رسائل معينة خارجيا أكيد تختلف عن الرسائل اللي كانت موجودة داخليا، بسبب أنه السعودية ما كانت على خارطة العالم سابقا، وداخليا كمان إحنا كان في خط مستقل، يعني إحنا متكلمنا أنه في رسائل خاصة للخارج لأن السعودية ما كانت موجودة على خاطر العالم. داخليا كان في المواسم السياحية، المواسم السعودية اللي حصلت في السنة ونص اللي فاتت كانت موجودة ومعمولة بس للداخل وكانت ترويجية.
وموضوع الجو، في ناس تقول إنه السياحة في النهاية الحد الأدنى فيها أو يلازم يعني لازم فيها على الأقل جو جيد، وهذا غير موجود إلا فقط في جنوب غرب المملكة. هل ممكن ننجح في السياحة وإحنا أجواءنا كذا؟
احنا اليوم في السعودية في يعني خلينا نقول في الرياض وجدة والشرقية درجة حرارة تقريبا 45، حدود 45، بس انت تتكلم عندك على البحر الجو مناسب جدا، بالذات لما تتكلم على البحر من الناحية الشمالية درجة الحرارة حتى على البحر على شاطئ البحر 30 درجة، غير انه في الشمال عندنا، غير في الطائف، غير في الجنوب، فيعني غير في الباحة، أنت ما تتكلم على منطقة معينة الجو فيها معتدل، تتكلم على مناطق الجو فيها مناسب ويليق بحسب الغرض من هذه المنطقة. يعني المناطق الجبلية الجو فيها معتدل، المناطق البحرية الجو فيها مناسبة للمناطق البحرية، فمن ناحية سياحية الجو معتدل على حسب المنطقة.
هذا صاحب مشروع يقول هل يلحقني أنا كشركة منظمة لو حصل هناك أي مشكلة الجروب السياحي مثل سرقة أو حادث لا سمح الله أو وفاة، وش يلحقني أنا من 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 مسؤولية
من ناحية تأمين هو يقصد؟
يعني من ناحية أنا التزامي أو مسؤوليتي تجاه هالجروبات هذه.
التزامه ومسؤوليته واضحة، يعني هو في أشياء واضحة هو يأخذها بناء على معايير معينة، إذا هو طبق المعايير لا سمح الله الأغلاط والمشاكل تصير بقدرة الله، ما هو شيء نقدر إحنا نتحكم فيه. إحنا اللي نقدر نتحكم فيه نحط آليات واضحة للسلامة للجودة، إذا هو طبق هذه المعايير واضحة بالنسبة له وهو يقدر يثبت أنه مطبق معاييره ما يلتحقوا أي شيء، حوادث تصير دام هو مطبق المعايير الواضحة ما يلتحقوا شيء. وإحنا الآن على فكرة نعمل مع ندرس موضوع التأمين للمسافر والتأمين للشركات نفسها من جهتنا كتشريعي.
التأمين للسائح موجود، التأمين الطبي، لكن تقصدين التأمين؟
أقصد التأمين في الرحلات اللي مثل هذه.
حلو. هل سيكون هناك تغيير في القوانين السعودية مثل اللباس الخاص بالسباحة أو أي ممنوعات أخرى؟
أعتقد لائحة الذوق العام كانت واضحة جدا، لائحة ذوق العام اللي أطلقناها قبل التأشيرة حتى السياحية عشان ترد على كل من هذه الأسئلة اللي هي اللباس في المناطق العامة للنساء وللرجال والسلوك في المناطق العامة. أعتقد كانت مرة واضحة ولائحة الذوق العام ردت عليها
بشكل فهي المرجع واضح. لائحة الذوق العام هي المرجع وهنا يقول واحد كثير من رحلاتي برا زي ما أكدت أنت قبل شوي أم سلطان أن جودة الخدمات ما هي به المعيار بقدر ما هي التجربة نفسها. فيقول أروح القرية في الهند وأعيش مع أهل القرية نفسهم وتنقل بتنقلهم. هذه الخيارات هل يوجد مسار أو منتج تمويلي لأصحاب الـ 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 يعني اللي في القرى والمحافظات بأنهم ممكن يوفرون هذه الخدمة للسياح؟
100% احنا اليوم بدينا نفعل هذه الاشياء من خلال
المنصتين اللي اعتمدتهم
وتعمل هيئة السعودية للسياحة على ذلك. يعني تعمل حتى مع هيئة مع منشآت لإيجاد احنا ترى اطلقناها في فرص. احنا اليوم اشتغلنا في منصة فرص اطلقنا الفرص اللي مثل هذه عشان نشجع القطاع الخاص بالذات في المنشآت الصغيرة المتوسطة اللي عندهم افكار مثل هذه في المناطق او في القرى او في المزارع او في حتى في الصيد.
والصندوق هل يدعمهم او مو ضمن خيارات الصندوق حاليا؟
الصندوق حيكون عنده مسار حيعمل على مسار مع منشآت وبدا في العمل على منشآت لتمويل للمشاريع الصغيره المتوسطه. بس عموما منشآت عندها صندوق للمشاريع الصغيره المتوسطه موجوده حاليا واحنا اتفقنا عليهم معاهم انه يحطون نسبه معينه للمشاريع السياحيه.
حلو. سؤال قبل الاخير، بنخلق وظائف 1,000,000 وظيفه، هل بتكون كلها وظائف مؤقته زي اللي شفناه في المواسم؟
أبداً.
ولا احنا نتكلم عن 1,000,000 وظيفه دائمه؟
دائم. مليون وظيفة نتكلم دائمة. على 1,000,000 وظيفه دائمه
بحلول 2030
باذن الله.
شكرا ام سلطان، انا ممتن وسعيد انه اول حلقه في موسم الرابع تكون مع شخصيه بقيمتك وقامتك وموضوع مهم زي موضوع السياحه.
الله يسعدك، شكرا لك والشرف لي. الله يحفظك.
الله يشرف مجدك.
شكرا لكم على الاستضافه.
جالس افكر في كلام ام سلطان بانه البنية التحتية اللي طول عمرنا نظن أنها أهم شيء ليست فعليا أولوية بالنسبة للزائر اللي من برا. في البداية الكلام ما هو مقنع صراحة لي، بعدين قاعد تفكر مثلا في مصر ولا المغرب وتواضع البنية التحتية اللي هناك، ورغم ذلك لم يمنعهم هذا الأمر من استقطاب أعداد سياح كبيرة. فالسؤال لكم أنتم، هل اقتنعتوا ولا لسه تشوفونها شيء أساسي ولن ننجح في السياحة بدون ما تتطور البنية التحتية عندنا؟ أصدقاء سقراط، شاركوا هالحلقة مع من تعتقدون أنها تهمهم.